الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في ليلتين مضتا أو يومين مضيا تحدثت عن الصفة الأولى والثانية من الصفات التسع التي جعلها الله عز وجل من سيم السعداء أهل الجنة. جعل هذه الصفات التسع هي سيم أهل الجنة، فأهلها كما أن المجاهدين الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل وأموالهم وعدهم بالجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، ذكر في هذه الآية 12 من سورة التوبة أن أيضا أصحاب هذه الصفات التسع هم أهل الجنة أيضا، كما قال الزجاج في تفسيره بإعراب القرآن إن قوله التائبون العابدون ابتداء الكلام، يقول الزجاج وهو من أئمة الإعراب في اللغة العربية وفي تفسير القرآن: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذا كله يعني مبتدا ومعطوف عليه، والخبر هم أهل الجنة أيضا، لهم الجنة أيضا، كأن الجنة ليست مقصورة على الشهداء في سبيل الله ولا على الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. صحيح الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيلهم أعلى في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكما قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم. تحدثت عن صفة التائبين التي افتتح الله بها هذه الصفات التسع، وتحدثت عن صفة العابدين التي سل الله بها عز وجل من هذه الصفات التسع، وسلت بقوله عز وجل: الحامدون التائبون العابدون الحامدون. أصل الحمد الذي يتصف به هؤلاء أصل الحمد الذي يتصف به هؤلاء الصالحون السعداء في الدنيا والآخرة هو الثناء على الله عز وجل والشكر له، والثناء على الله عز وجل بالجميل والشكر له والرضا به قضائه وقدره والمدح له. الثناء والشكر، الثناء الحمد، الحمد هو الثناء والشكر والرضا والمدح، والمدح لله عز وجل. الثناء على الله عز وجل والرضا بالله، وإذيك يصبح المسلم كل يوم يقول ينبغي له أن يقول رضيت بالله ربا وكل ما يسمع المؤذن، إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه وقام حمد الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد هو الثناء على الله بالجميل، والشكر لله، والرضا بالله وبقضائه وقدره حلوه ومره، والمدح لله، هذه كلها داخلة في مسمى الحمد. حقيقة الحمد يشمل حقيقة الحمد مسمى الحمد يشمل الثناء على الله والاعتراف بنعمه وآلائه وجوده وإحسانه والشكر والرضا في السراء والضراء، في السراء والضراء، والعسر واليسر في كل حال، سواء كان الذي أصابه يراه خيرا أو الذي أصابه يراه شرا. يعني قد يصاب العبد بشيء يراه شرا فينبغي عليه أن يرضى به وأن يثني على الله به، لله در المؤمن، أو يا عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، لأنه راضي بربه في السراء والضراء والمكره والمنشط والعسر واليسر، وما يصيبه من أذى هو راض به، لعلمه أن ما يصيبه ما قدره السميع العليم إلا لأنه ينفع هذا العبد إذا رضي به، ويعلي درجاته في جنات النعيم إذا رضي به. والعبد المؤمن لا يأس من رحمة الله ولا من رحمة الله. فكلمة الحمد، الحمد تشمل الشكر وتشمل الثناء بالجميل وتشمل الرضا السراء والضراء والمكره والمنشط والعسر واليسر، وتشمل المدح، إنسان ينطلق دائما وأبدا بذكره وشكره والثناء عليه. وفي السراء يقول لك الحمد، رضيت بك، رضيت بالله ربا، رضيت بقضائك وقدرك، يعني يكون راضيا بالله وراضيا عن الله في السراء والضراء وفي سائر أحواله. هذا يصير العبد ذا حامد، يصير العبد هذا من أهل الحمد. وطمع أهل الحمد، الحمد الله جبل عليه جميع الكائنات، إما بلسان حالها إذا كانوا كفارا باللسان، إذا كانوا كافرين بالقلب واللسان، رغم أنوفهم هم مقرون في قرار رؤوسهم أن نعمة الله عليه، لأنه ما سوى عيونه ولا سوى أنفه ولا سوى رأسه ولا سوى مخه ولا سوى كبده ولا كلاه، ما سوى له شيء إلا إله فاطر السماوات ولا جثبه له. يعني ما يطلع إنسان، ما الإنسان ما عمر حط شيء وطلع إنسان، ما عمر، ما أبدا، الإنسان الأول آدم، ونحن كلنا بنو أحمرنا وأصفرنا وأبيضنا وأسودنا من رجل واحد وامرأة واحدة، لا في فضل الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض كله. والذكر ربنا يقول سبح له السماوات السبع، يبين لنا حتى الجمادات تسبح والحيوانات تسبح، قد تسبح بألسنتها، الحيوانات قد تسبح بلسان مقالها لا بلسان حالها، لسان حالها ولسان مقالها، الطير ذاك الهدهد، الهد متحزن وتحسر لما وجد امرأة لقى بالبيت تسجد هي وقومها لشمس ودين الله، ويقول لسليمان لما افتقدوا وقال لأتاني بسلطان بين فمكث غير بعيد فقال أحط بمالا تعط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. الأطير طير هدهد، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
نعمة جليلة هي فيها. وتقول أوتي لما قالوا لها قالت له هذا كتاب من سليمان نعم بسم الله الرحيم.
قالوا الأمر إليك فانظري، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. وربنا يقول وأوتيت من كل قل الهدهد من سليمان وأوتيت من كل سليمان ما يدري،
وهو رسول كريم ونبي عظيم، وجاي الهدهد الطير يعلمه يعلمه يقول وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا سبح.
وكان داود إذا قال سبحان الله يسمع من حوله، الجبال تقول سبحان الله، الطير تقول سبحان الله، الوحش يقول سبحان الله. واذكر عبدنا اصبر على ما يقول اذكر عبدنا داود اذ انه اواق انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواق. اذا قال سبحان الله كلهم سبحوا، اذا قال الحمد لله كلهم حمدوا، اذا قال كلهم شكروا كلهم. ربنا يقول وسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء وما فيهن وإن من شيء ما من شيء إن بمعنى ما وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده بالثناء عليه وشكره وإقراره بفضله ونعمه السراء والضراء. وإن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
لو كان الطيور كلها تسبح وتحمد باللسان حقنا كنا نجنينا وهبلنا إذا سمعناها. لكن من فضله وإحسانه وجوده جعلهم بكم.
ولك قد يكونون أحسن حالا من كثير من الرجال والنساء. ولذلك لما رأى رؤيا رجل على جمل ما هو دار يشغل كانت تظهر هذا أضل أم بعيره، يعني هو اللي ضل ولا بعير اللي ضل، هو أم بعيره، يعني قد يكون سراكب بعير والبعير أبقى منه لأنه يعرف حد الله وحق الله بما ألهمه بما أمهه بما علمه بما فطره وجبله عليه. وإن يسير يسبح حمده. هذا التحميد قلت لك الحمد لله وثناء على الله، هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم. الله عز وجل أقول قبل هذا، هذا الحمد يشمل كما قلت الشكر والثناء على الله والرضا بالله وبقضائه وقدره والمدح إطلاق اللسان بالثناء على الله ومدحه تبارك وتعالى مع أنه غني عن العبادة وتسبيحهم وتحميدهم. لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ما زادوا في ملك الله ذرة، وما انتفع الله عز وجل منهم بذرة. ولو كانوا على أفسق قلب رجل واحد ما نقص ذلك، ما ضر الله شيئا. وكما أستشهد كثيرا بقوله عز وجل في أصحاب الهدايا أصحاب الهدايا والبدن اللي ينحرونها في مكة قربان الله عز وجل، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هو غني عن لحومها وعن دمائها ولكن يناله التقوى منكم، يعني لا يصعد إلى السماء اللحم ولا الدم. اللحم والدم عندكم، أنت تأكلون اللحم والأرض تشرب الدم ولكن عملكم الصالح يصعد إلى الله عز وجل ويسجل لكم لتكونوا في عليين وفي جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس جعل الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. بعض العلماء يرى ان المدح ان الحمد هو الثناء على الله بالجميع باللسان. بعض العلماء انا قلت في كلامي تاو على ان الثناء على الله والشكر لله والحمد لله كل هذه المعاني داخلة في مسمى الحمد، وبالقلب وباللسان وبالجوارح اليد والرجل وجميع الأعضاء كلها تطيع الله عز وجل وتسعى في مرضاة الله عز وجل. هذا من الحمد.
بعض العلماء قال لا، الحمد يكون الثناء على الله باللسان، ما هو باللسان يعني منخرط عن القلب، لا يعني باللسان المرتبط بالقلب، ولا إذا كان القلب ذاهي واللسان في ناحية مثلا تطلع بشيء، إنما يكون باللسان المرتبط بالقلب. وأما الشكر يكون باللسان واليد، باللسان والجوارح والقلب.
وش دليلك؟ وش دليلك يا شيخ أنت اللي يقول هالكلام على أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأن الحمد يكون باللسان واحد وعلى خلاف اللغة العربية؟ قال عندي دليل من الشعر. وش دليلك من الشعر؟ يقول واحد شاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني، يعني لما نعمكم وصلت إلي وإحسانكم وصل عندي، مما تفضلتم علي به من النعم، مما تفضل من النعم، صرتم تملكون لساني وقلبي وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني، يدي يعني الجوارح، ولساني والضمير المحجبة يعني والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي، هذا بيت مشهور عند العلماء يستشهدون به على أن الشكر يكون بالقيف، يكون يعترف بالقلب وباللسان والجوارح، وأما الحمد يكون بالثناء باللسان وحده، هذا غلط. في شعر إذا واحد شاعر، وكم من الشعراء لا يفقهون في دين الله شيئا، كم من الشعراء، ولكن لله الحمد نحن أهل السنة والجماعة إذا ذكرنا مسألة سواء كانت مسألة أصولية ترجع إلى العقيدة، إلى العقيدة والقلب، أو ترجع إلى الأعمال من العبادات أو المعاملات أو السلوك أو غير ذلك من الأنفعة وغيرها وغيرها وغيرها، إذا ذكرنا شيئا وقال لنا وين دليله، نقول قال الله، أو نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه، أو نقول قواعد الشريعة تنبئ بذلك، ونذكر قواعد الشريعة المجمل منها، لأن الشريعة قد تذكر قاعدة واحدة تندرج تحتها مئات الجزئيات من الحوادث التي تحدث للناس. يعني قد يذكر الله، يعني مثل ما قلنا في قوله تبارك وتعالى من غير بعد وصية غير مضار، لما تكلم عن الوصية والدين في المواريث قال غير مضار، فغير مضار قاعدة، أي عمل يضر أحد لا يحل لك، أي عمل يضر رجلا أو امرأة أو حيوانا أو أرضا أو طريقا أنت تسأل عنه يوم القيامة، لأن القاعدة دي تندرج تحتها كل ما يشبه إلى يوم القيامة، فحرم كل ما يضر عباد الله إلى يوم القيامة. لما بنقاتل الكفار ما بنقاتلهم للمضارة، بنقاتلهم لنقودهم إلى الجنة بالسلاسة، نعمل لمصلحته، نعمل لمصلحتهم، عندما نقاتلهم ونسرع السيف عليهم ما قصدنا التشفي في إسالة دمائهم، وإنما قصدنا إخراجهم من الظلمات إلى النور. يعني كل عمل يفعل المسلم لمنفعة العباد، كل ما جاء في شريعة حبيب الله ورسوله ومن قبل الشرائع لمنفعة البلاد والعباد، ما في شيء للمضرة أبدا، ما ليس في شريعة الله شيء جئ للمضرة، بل حرم على المسلم أن يضار بأي طريق، ولا سيما إذا كان من الأرحام من المؤمنين من الأقارب أو من أهل الحي أو ممن يليهم، لأن على كل عبد أن يعمل كل ما يطلق من الخير وصله الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب، هذا على العبد. فقول الشاعر: أفادتكم النعمة لما سأل، قالوا الكلام ربنا ما يتكلم، المعتزلة يقول ربنا ما يتكلم، يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول لا أصل كلام من صفات البشر، ولو تكلم غير صفات البشر، والله منزل عن صفات البشر، الكلام اللي أضيف لله غير الكلام اللي أنت بتقوله وغير كلامي وكلامك،
اللي انت بتتكلم به، اللي انت بتتكلم كلامه غير كلام الله، كلام الله صفة من صفاته. ولذلك يجوز لك، سألني سائل يقول لو حلفت بآيات الله هو يجوز لي؟ هو يجوز أن أحلف بآيات الله؟ قلت له قبل ما تقول فكر شوي، وش تريد من آيات الله؟ آيات الله هناك آيات متلوة قرآنية وآيات مخلوقة كالسماوات والأرض والنجوم وأنا وأنت والأرض والماء والشجر، هذه كلها آيات الله، كلها آيات الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كلها مخلوقات الله. لو حلفت بواحدة منها كفرت بالله، لو حلفت بواحدة منها كفرت بالله. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول النبي لعمر لا تحلفوا بأبيكم ولا الطواغي، من كان حلف فليحلف بالله وليذبح، هذا واضح ظاهر مثل الشمس. لكن إذا كنت تقول آيات الله معني أكره من المسلم أن أسمعها منه، لأني لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بها، لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بآيات الله. ولكن لو أردت بأنت أنت، لكن أنا أسمع اللي بيقول والله ما يفرق بين آيات الله المتلوة وآيات الله المخلوقة. ولو تسأل إن كانت مرأة ولا رجل تقول سمعتهم يقولون كذا أن الجيران كلهم يحبوا آيات الله. وإن كانت المراد آيات الله في قلبك المتلوة، فهذا الإمام أحمد بن حنبل يستدل بأن آيات الله وكلام الله صفة من صفاته بدليل قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل اللي سعته العقرب لو أنه قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره منها شيء أو كما خلق. وكان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، إبراهيم يعوذ بهما. فهذا دليل على أن كلام الله من صفات الله يستعاذ به ويستغاث به ويرجى ويرجى ويسأل به. فتقول تحلف بآيات إذا كان تريد المتلوة، ولكن وين اللي يريد المتلوة؟ يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة. لما جابوا المعتزلة أنكروا كلام الله، وحتى دخل معهم الأشاعرة في الحالة الوسطى من حالة ابن الحسن الأشعري، لأني أشوف حتى بعض العلماء يخبطون ابن الأشعري خبط عشواء. إذا سمعوا كلمة أبو الحسن الأشعري وخصوصا إذا كانوا مستمسكين بالسنة في العلم بس يكونوا جهلة من ناحية، يصير شعورهم أشعري يحسب إن كلمة أشعري نار أو توصل إلى جنة. وشيخ أبو الحسن الأشعري قضى 40 سنة وهو يدعو إلى مذهب المعتزلة ينكر كل صفات الله كالمعتزلة، لأنه قدر له أن يموت أبوه وهو صغير وأن تتزوج أمه أبا علي الجبائي شيخ المعتزلة أكبر واحد في المعتزلة. تزوجت أم أبي الحسن الأشعري أبا علي الجبائي فنشأ يتيما في حجر أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، فرفع لبان المعتزلة وكان من أكبر الدعاة لمذهبه الضال. يوم وصل 40 سنة وبلغ هذا السن، وبلغ هذا السن الله ذكر في القرآن حتى إذا بلغ شوف 40 سنة اللي يعقل فيها السفيه في العادة السفيه إذا بلغ 40 سنة يصير رشيد. وبلغ 40 سنة لما وصل 40 سنة وهو في المسجد اختمر في رأسه أن مذهب هؤلاء ضال، ويمكن ساحب الاختبار سبقه من قبلها أو الدراسة اللي صارت تدور في رأسه. وخلى زوج أمه كبير المعتزلة أبو علي الجبائي يصير يخطب ويتكلم ويقول يا شيخ في الوقت الخطوط الخطوط يا شيخ أنا سألك عن كلام. كل الدنيا شافت أبو حد أبو الحسن الحلي بيسأل زوج أمه اللي بربيه ومعيشه طول الدهر ده، أسألك عن 3 ماتوا أحدهم صغيرا صبيا والثاني مؤمنا تقيا والثالث كافرا شقيا.
قال الكافر في النار والمؤمن في الجنة، واللي صب بمنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار، يعني لا يدخل النار بس كمان ما يدخل الجنة. يقول قال له ليش؟
قال له لا مات صغيرا صبيا.
قال لي يا ربي ليش ما تدخلني الجنة؟ قال لأنك مت وانت ما عملت عمل أهل الجنة. قال يا رب ليش ما كبرتني خلتني عشت كبير عشان خلتني عملت عمل صالح في الجنة؟ قال علمت، هذا كلام أبو الحسن الخايب ذاك أبو العلي الجبائي، علمت أنك لو عشت لكفرت فدخلت النار، فقال لك لا تدخل النار ولا الجنة أحسن لك.
فيقول الكافر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، علمتها أنه إن عاش كفر فأمته صغيرا، فلماذا لم تؤتي صغيرا مثله؟
لأن من مذهب المعتزلة أنهم يعتقدون أنه يجب على الله، أعوذ بالله، أنه يجب على الله أن يعمل الصالح للعبد، ولو كان العبد فيه صلاح شيء وشيء أصلح يجب على الله أن يعمل من أصلح ويخلي الصالح للعبد، يعني يعمل. هذا مذهب قاعدة من قاعدة المعتزلة. ولذلك صاحب الجوار التوعية يقول وقولهم، يعني المعتزلة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، يعني زور على ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها، فحاذر المحاذر عقوبة الله. فلما قال أبو الحسن الأشعري لشيخه وزوج أمه في الأصل واللي رباه قال هكذا، فبهت أبو علي ولم يستطع جوابا، فخرج أبو الحسن من المسجد ما صلى وراه وبدأ يدعو، فأثبت لله 20 صفة، لأن المعتزلة ينكرون كل صفات الله، ينكرون الله يتكلم، لأن يقول الكلام صفات البشر، كلام اللي يتكلم به البشر من صفات البشر، والكلام اللي يتكلم به الله من صفات الله، كل وصف يضاف إلى الله هو من صفات الله، لا يشترك معه ولا يشوف أحد من خلقه كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا غيره، ما يضاف لله لله وما يضاف لعبد لعبد. فأثبت لله 20 صفة. لكن الفلسفة اللي دخلت على علماء الكلام أثرت في نفسه في ذاك الوقت، فأثبت الوجود، صفة ما الوجود والقدم والبقاء وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث، وهذه 6، وأثبت 7 صفات معنوية و7 صفات معاني، وهي السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة والحياة، أثبت هذه والكلام أثبت وتسمى صفات معاني، ولها 7 معنوية، كونه سميعا بصيرا عليما قديرا إلى آخر الصفات، يعني إلى آخر الصفات. فقال أبو الحسن الأشعري يومها، يوم انتقل من مذهب المعتزلة إلى وخالف مذهبهم وجاء مذهب الأئمة، أثبت لله 20 صفة على سبيل التحديد، أنه يجب الإيمان بهذه الصفات 20. طبعا كثير من العلماء ما درسوا مذهب الأشعري ما يعرفون هذا، يقول الأشعر عندهم الصفات 7، وقد يكونوا من كبار العلماء كما يفقهون في هذه المسألة، لأنه ما درسوا أصل ما يحكم الإنسان على الشيء إلا بعد معرفته. أصل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا تصورت الشيء ودرسته تعرف شره من خيره. أما قولك بس تضبط الجانب الخير وتخلي ذلك، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما يقول الشعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ويكون عمر يقول أخشى ما أخشى عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا خرج واحد ما يعرف أعمال الجاهلين يبدأ يقع فيها وهو ما يدري. ولذلك ربنا سجل لنا في القرآن في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله أو ذكر لنا في أعمال المشركين الوثنيين وكيف كانوا يسوون عشان نحذر أن نكون مثلهم وأن نعمل عملا يرجينا ويذهب بنا إلى نرجى نعوذ بالله. لما قالوا لهم ليش تنكروا الكلام؟ قال الشاعر حتى لا تعرف نفسه
في الأول لما أثبت الكلام ما أثبته على الصحة، على الصحة. لما أثبت أبو الحسن المرحلة الثانية، أبو الحسن أبو ثلاث مراحل، مرحلة عند نشأته إلى سن 40، ومرحلة بعد 40 إلى قبيل وفاته بمدة، والمرحلة النهائية له ألف فيها كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة، كتاب مطبوع ما يوجد مدينة فيما أظن من مدن إلا وكان كتاب ده الإبانة عن أصول الديانة لأبي حفص الأشعري. الأول يقول كلام معنى قائم بالنفس ليس بصوت ولا بحرف، صوت واحد ليس تنفع صوت الناس. هو ربنا يقول في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فآجره، سورة نقراها دي الدين بسرعة للتوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع، يسمع إيش؟ يسمع من الله؟ لا. يسمع من الملك؟ لا. يسمع من نبي محمد؟ يسمع من الإكراه قدامه؟ يسمع سواء كان القاري رسول الله أو القاري جبريل أو القاري أي مؤمن، المسموع كلام الله، المسموع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه ما أمنه. لكن قال لا، الأصل الكلام في الفؤاد ما هو في لسه يا أخي، كلام في الفؤاد. يقول أصل الكلام في الفؤاد، ما سمعت يقول الشاعر بدل ما يقول قال الله أو قال الرسول، يقول قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
هذا دليل ده اللي بتقوله ده، هذا دليل يودي الجنة أو نار ده، هذا تستدل لقاعدة من قواعد الشريعة وصفات الله بغير شيء. أدي الواحد نصراني خبل خبيث، أخ 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 خبيث نصراني خبيث، لا يعرف دين، لا يعرف دين الله ولا يعشر على الله، يما يقول إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا مو صحيح. الصحيح ما ذكره الله أو ذكره الرسول. فرق بيننا وبين غيرنا ان احنا لا نستدل لأي مسألة اما بآية من كتاب الله او او حديث عن رسول الله او دليل من ادلة للعلماء اطلقوا على ان هذه اصول الدين، اصول الفقه. فاذا كان من اصول الدين وذلك استدلنا به، وين كلام الشاعر؟ نبغي كلام الشاعر، هو الشاعر نستدل منه لو كان لكلمة لغوية، لو كان كلمة لغوية وهو شاعر اصيل يعني بعد القرن الثالث الهجري تقريبا او الثاني، خربت الالسنة، حتى السنة العرب الاجحاح خربت لما خالطوا الاعاجم، صاروا يتكلمون بلغة الاعاجم ويرفع المنصوب وينصب المرفوع. حتى في عصر الصحابة بنت ابي الاسود الدولي الدؤلي اللي واضع علم النحو وهي نايمة مستلقية على جفاها بالليل في السطح ضربوها وشافت القمر جميل والنجوم والدنيا شيء روي من الزين، قالت يا أبتي ما أجمل السماء، قال نجومها يا بنيتي. البنت تسأل أبوها لما عجبها المنظر من القمر والنجوم، قالت يا أبتي ما أعجب، ما قالت ما أعجب، ما أعجب السماء، قال نجومها يا بنيتي. لأن حاسبها أن تسأل عن أجمل شيء في السماء، لأن ما دامت رفعت أجمل اللي هو أفعل التفضيل، ما دام رفعته ما يصير تعجب، ما يصير تعجب، ما يصير تعجب. لما قالت ما أجمل السماء جاوبها بالخطب، قالت نجومها. قالت ما أنا أسألك، لأنهم ما أعجمي أبوها عرب، مخلطة بين العجم والعرب. فقال قال لما قال نجوم، قالت ما عرفت انه قصد الاخبار عن السؤال اللي سالته. قالت اسالك عن جمال السماء، ما هو عن اجمل اجمل شيء فيها. قال اذا كان ذلك فقولي ما اجمل السماء، يعني اذا كنت تريدين التعجب من جمالها قولي ما اجمل السماء، فيصير كانه فعل ماضي، اجمل اجمل ما اجمل. هذا طبعا العقيده. وراح لعلي بن ابي طالب واشتكى وقال له هذه بنتي كانت وقالت. وبعض الناس قد يقرأ اعوذ بالله براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم، فسيحدث الارض 14 اشهر واعلموا انكم غير عند الله، وان هو اذان من الله ورسوله، ان الله بريء من المشركين اعوذ بالله وطبعا ورسوله. يا ورسوله، فلو قراها واحد قال رسوله يكفر،
لأن كان يقول الله بريء من الله ومن الرسول، بريء من الله ومن الرسول، بريء من المشركين ومن الرسول، بريء من المشركين ومن الرسول، بريء من المشركين ومن الرسول. وحاشا أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء من المشركين كذلك. فيا بالرب فوضع قال له جاب له كلمات الكلمة كذا كذا أبو علي بن أبي طالب كلمات مما عرف عن العرب، وقال له انحوا هذا المنحى يا أبا الأسود. فألف فبدأ يكتب على القواعد اللي قراها في القرآن وغيرها من 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 استعمالات العرب، فوضع علم النحو كان أول وضع اللغة العربية. فيجي هؤلاء أبو الحسن الأشعري بعد ما مشى الناس، قلت لك عندما سمعوا أنه حارب المعتزلة طاروا له فرحا، وكبر في أعين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن كانت المعتزلة مسيطرة على العباسيين سيطرة كاملة، ولا سيما في عهد المأمون وبعض اللي جوا بعدهم من ملوك من يقتلون أهل السنة، يقتلون أئمة الدنيا، يحبسون أحمد بن حنبل عشان يقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله، ويضربونه يوجعونه بالسياط أحمد بن حنبل وغيره، يضربونه ليقولوا بقول عزيز ويقولوا لا نقول. جلسين طلعوه من السجن مكبل وبعدوه عنده آلاف طلبة العلم وقاعدين ينتظرون شاب يقول أحمد في خلق القرآن، وقالوا بعض الناس يقولوا قول كلمة حتى بلسانك ورجع، يقول لو طلعت من لساني كتبها كل هؤلاء ونقلوها عني، ويصبر ويحتسب متمسكا بسنة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التوحيد والعبادة لله عز وجل. بعد مدة بعد ما قال كلامه ابن حسن الأشعري في مشارق الأرض ودون وكتب وصارت كتب وسموها كتب الأشعري وذهب الأشعري، وصارت تدارس في أكثر مدارس العالم إلى الآن، إلى الآن تدرس في أكثر كليات الدنيا، ما لكن الله وقى هذه البلاد من شرها، الله وقى هذه البلاد من بعد ما قام شيخ عبد الوهاب وجد شباب الإسلام وعاد به إلى الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل القرآن وأهل الحديث ومذهب بن حنبل، جدد نشاطه وجاء الله بدولة تحمي هذا النشاط، تحمي هذا الدين. وطبعا أي دين من غير دولة تحميه لا بقاء له، أي قاعدة شرعية إذا لم تجد دولة تحميها ما لها بقاء. وإذا نظر آخر السورة هذه اللي نقراها الآن دي آخر السورة، عندما قال وما كان في آخر السورة بعدما ذكر أنواع الجهاد وأنواع الحرب والهجرة والجهاد في سبيل الله وذكر كله، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا طلب العلم، لكن علم من غير سيف ما ينفع. بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كان يقول فق وسيف، فق وسيف يحمي هذا الفق، قول الاعتداء والظلم لحماية هذا الفق، لحماية هذه الشريعة. فأبو الحسن الأشعري اشتهر مذهبه أبو عشرين صفة، عشرين على سبيل التحديد والإيمان بها على سبيل التحديد والتعيين، والكفر بأضرابها على سبيل التعيين. يعني مثلا يستحيل على الله الجهل، هذا لابد، يستحيل على الله الحقود، يستحيل على كذا، هذه أضداد الصفات. يعني يجب على العبد أن يؤمن بهذه الصفات وينكر أضدادها أن يتصف به الله، ينفي عن الله أضداد هذه الصفات العشرين. لما قال كذا فرح به الناس، أعور بين العميان، واحد بيشب عين والثاني ما له عيون أبدا، طب العور اللي بالي يبي يدلهم يبي يقولهم كلهم الطريق ده شوك والطريق ده كذا والطريق ده كذا، وفرحوا به فرحا عظيما، لكن ما هو ذا الفرح لو تبصروا ما كانوا مع انجرفوا هذا الانجراف وراء مذهبه. قبل ما يموت بمدة وفي عنفوان حياته في آخر حياته ويألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة ويألف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ومقالات الإسلاميين مطبوع مجلدين كبيرين مطبوع في جميع أنحاء الدنيا يوزع، والإبانة توزع. والإبانة يقول في أولها: فإن سألتني عن مذهبي، في أول الإبانة: فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، فنقول في الإثبات كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، ويذكر الآيات والأحاديث ويمشي إلى آخر الكتاب. بعض الناس يقولون لنا: لا، هذا مسوس منكم أنتم، مثل ما قال النصارى لما شافوا عندنا إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا مكتشف سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني له 100 سنة الآن، وموجود في مكتبة البلاط الملكي في فيينا في النمسا. وجابوا واحد جورج سعادة كان نصراني وكان يتصل بالشيخ رشيد رضا في مصر، الشيخ رشيد رضا عضو أيضا سوري شامل، فلما اتصل بي أنا لقيت كتاب اسمه إنجيل برنابا في البلاط، في بلاط البلاط، في مكتبة البلاط الملكي في فيينا، كأن انت المسلمين اللي كتبينه، كل عقائدكم موجودة فيه، من توحيد الله عز وجل، وأن عيسى ليس إلها ولا ابن إله، والله إله واحد لا 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 لا, 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 لا رب معه ولا شريك. هذا في إنجيل برنابا، وفي كلام كثير. لما قال له يا لما راح خرج الى 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 دخول صيدا وغيرها، ولقاه واحد كاهن من كهنة اليهود، من كهنة اليهود، قال: يا سيد، البلاد خربت بسببك، منهم من يقول انك اله، ومنهم من يقول هذا بنجيل برنابا، ومنهم من يقول كذا. قال: اجر انت يا رئيس الكهنة ايضا، انا اشهد الله وأشهد أهل السماوات والأرض بأنني عبد من عبيد الله، لست إلها ولا ابن إله، لا إله إلا الله. وقال هذا الكلام لما قال رشيد رضا: ما دمت شفته هاته وأنا أترجمه وأنقل كلامك اللي أنت بتقوله ده. أقول نقول إن الناس يقولون إنه من عمل المسلمين، وخصوصا لقوا عليه على الهوامش، على الهوامش كلمات أندلسية، يعني مكتوبة بالخط المغربي اللي كان أهل الأندلس يستعملون، حواشي ما وصل بالكتاب، الكتاب ما في تغيير ولا تبديل في وسطه. وجاء رشيد رضا طبعه سنة 1900 في مطابعه، طبعه رشيد رضا وخلوا ترجمه للعربية جورج سعادة من لبنان، نصراني ماروني من لبنان، وترجمه. فأنكر النصارى، قالوا: لا، ما دعمت انت يا مسلمين، هدعمت إلا أبو الحسن الأشعري ألا في الإبانة. وأنا أضرب مثل سهل: اقروا طبقات الشافعية لابن السبكي، وطبقات الشافعية لابن السبكي، لأن أبو الحسن الأشعري كان شافع المذهب، فترجم له في طبقات الحدائق الشافعية ابن السبكي، وكان عدوا لدودا لابن تيمية، ومن كان على منهجه في التوحيد، فابن السبكي قال أبو الحسن الأشعري له كتاب الإبانة عن أصول الديانة في نفس طبقات الشافعية. وهذا الإبانة موجود مطبوع الآن، ما هو مخطوط، مطبوع متداول بين الناس فيه إثبات جميع الأسماء لله. فعمل الأشاعرة اللي يسمونها أشاعرة عن المذهب الجديد لأبي الحسن الحق بالحسن الحلوة سبتكوا الباطل المتوسط، لأنه هو اللي وصل لقلوبهم في الأول، ويقول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارشا خاليا فتمكن منهم هذا المذهب الأوسط، فلم يقبلوا المذهب الجديد وهو الأصح الأقرب الموافق لكتاب الله وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سكت هذا الكلام الطويل لأبين أن هؤلاء الذين يعتبرون الشكر يفيد اللسان والقلب والجوارح، علشان بيت شعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني خلتني من قبلكم، خلتني كأني عبد لكم،
ما هو يقول الإنسان أسير الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فيقول أنا الإحسان حقكم خلى لساني تبعكم وقلبي تبعكم وجوارح تبعكم، قلبي يحبكم ولساني يحبكم وجوارحي كلها تحبكم. أفادتكم حتى لو كان كلامه صحيحا ما خالف أن الحمد لله عز وجل هو الذي لا يسعد العبد إلا به. أصل الشكر ضد الكفر، الشكر ضد الكفر، والرضا ضد السخط، والحمد والثناء والثناء هو الرضا الكامل والشكر الكامل. يعني الحمد يشمل الرضا والشكر والمدح والثناء كل يعدل. قلت لك إن الله عز وجل بين لنا أمر حمده بأنه شأن عظيم، لأن جميع الكائنات تسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون لأنه كان حليما غفورا. ولعظم أمر الحمد في لحظ إنه افتتح كتابه بالحمد، افتتح الكتاب كله فتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وافتتح 4 سور بعد الفاتحة بالحمد. سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح الكهف بالحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا حسنا ماكثين فيه أبدا. وافتتح سورة سبع بالحمد: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وافتتح سورة فاطر بالحمد: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. وتنظر عندما يبدأ الحمد في السور الخمس اللي ذكرت يلفت انتباه العباد المؤمنين وغير المؤمنين لو كان بهم ذرا أو مثل من عاقل إلى ما في حيز الحمد. وش اللي يجي بعد لفظة الحمد مباشرة؟ فقال في فاتحة الحمد لله رب العالمين سيد كل شيء ومليك كل شيء المهيمن على كل شيء من الإنس والجن والدواب والأجرام والأفلاك كل ما في السوق الله ربه، فلذلك يستحق الحمد، فلذلك يستحق الحمد. ولما تكلم في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يستحق الحمد لأنه خالق السماوات والأرض واللي جعلنا الظلمات والنور، واللي لو كان ظلمات على ظلمات اللي بنسوي، جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم مضياء فلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم نهارا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهذه ولما تكلم في أول الكهف: الحمد لله أنزل على عبده أكبر نعمة عرفتها الإنسانية وأجل نعمة أن أنزل الله لنا هذا الكتاب العظيم الكاف الشافي التام النور الضياء إلى يوم القيامة، وبعثه بأكرم مع أكرم رسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا عشان يبين للناس الظلمات والنور.
ولما تكلم في أول سورة سبأ الحمد لله الذي له لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض هذا في الدنيا وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير كل ما يذكر في حيز الحمد يشعرك ويأخذ بقلبك ومجامع تفكيرك لأنه لا يجوز أن توجه الثناء إلا له وحده وأنه لا ينبغي لك أبدا أن تفتر عن الثناء على الله في سرك وجهرك وليلك ونهارك وسرائك وضرائك وفي جميع أحوالك فيما يضرك فيما ينفعك إلا حتى اللي تعتبر نضر حتى لو جاك شيء فموت فقد حبيب فقد جلال فقد كذا لا تجزع لا تجزع واثني على الله بما هو اهله اثني على الله به عشان تسعد عشان يملا قلبك نور وايمان وحكمه اذا كنت كذلك يلفت الانتباه الى ما ياتي في حيز الحمد من انه امر عظيم يوجب على العبد ولذلك جعل اردت لك مثل النبي عليه السلام خرج من بيته صباح وترك إحدى نساء المؤمنين أمهات المؤمنين عنده تسبح وتهلل وخرج من عندها مبكر ولم يرجع إلا ضحى فلما رجع وجدها قاعدة تسبح ما ملت من مكانها وتسبيحها وتحميدها لله عز وجل فقال لها لأزلك على مكانك يعني منذ فارق قالت نعم قال إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما بجميع ما قلت إلى وزنتها لو حطيت كل اللي أنت قلتيه من التسبيح والتعبير من يوم طلعت إلى الآن حطيت في كفه الأربع كلمات إذا قلتها ثلاث مرات في كفي سأرجع عليها سبحان الله وبحمده حسن حاسين حن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه لو قلت هذه بهاللفظ دي تسقل الميزان تخلي ميزانك من أرجح الموازين وعلمنا حبيب الله ورسوله أن من قال منا في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري هذا الإمام الجليل أمير المؤمنين في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ المحدثين المتقنين رضي الله عنه وعلى درجاته بالجنة يختم يبدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات ويختم البخاري بحديث عن أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.